يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس كيف نفهم الإسلام، وهذا هو المجلس الخامس. طرحنا سؤالا في مجلسنا السابق، وهو: هل يعتبر العقل مصدر من مصادر فهم الإسلام؟ هل العقل هو المصدر الرئيس لفهم الوحي وللتشريع وللحكم على النص بالقبول أو الرفض؟ تكلمنا على الأصل المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو تحكيم الكتاب والسنة، وهو التمسك بنصوص الوحي والعمل بها والتسليم للنص الشرعي. وذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه هدي الصحب الكرام رضوان الله عليهم. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهي أن مما يضاد تسليم المسلم للنص الشرعي رده له وعدم قبوله رغم ثبوته وصحته، بل ربما مع إجماع العلماء على حكمه ومقتضاه. فمن المعلوم قطعا أنه لا يجوز للمسلم أن يرد ما ثبت من النص الشرعي في كتاب الله تعالى، أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق الأمر بالعقيدة وبالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسير الآية: أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. انتهى كلامه. وأخبر الله سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله: فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. انتهى كلامه من مدارج السالكين. وأقسم الله عز وجل على أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينهم من خلاف ولم يرضى بذلك، بل لا بد وأن يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذا حقيقة الرضا والتسليم بحكمه. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: فأقسم سبحانه أن لا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا لحكمه فلا يبقى فيها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي. فقد أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه. انتهى كلامه. وبين الله سبحانه وتعالى أن رد النص الشرعي قد يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك والكفر بالله تعالى، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. انتهى كلامه. وتأملوا معي إلى هذا الموقف لمن رد النص الشرعي إلى أي مدى وصل به الحال. قال الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه أنه سمع عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة يقول وذكر الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، طبعا يقصد حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع أحدكم في بطني أو في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. قال وذكر الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته. الأعمش من رواة سند الحديث. ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته. طبعا الأعمش من محدثي أهل السنة. ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته. ولو سمعت ابن مسعود يقوله. ابن مسعود من؟ الصحابي عبد الله بن مسعود العالم الجليل يقول: ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته. يا ليت وقف عند هذا. ثم قال: ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. الله المستعان. ثم قال: ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. نسأل الله السلام والعافية. قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي مستغربا: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ إذن إخواني المستمعين، أصل كل شر معارضة النص الشرعي الصحيح الثابت بالرأي والمعقول وتقديم الهوى على الشرع. لذلك قال الله عز وجل: وقد حكم وحكمه أصدق الأحكام وأعدلها. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأمة الإسلام بجميع فرقها تثبت القرآن الكريم، ولا يستطيع فرد منها ولا من غيرها أن يحرف أو ينكر حرفا منه، ولكن الأمر مع السنة مختلف تماما، إذ تجرأ عليها من لا علم له بها فبدأوا يردون السنة إما جملة أو بالاختيار والتشهي. وأما أهل السنة فيعتقدون أن النص الشرعي كتابا كان أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه في العقائد والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والقصاص وجميع أمر الشرع. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وجميع العلماء إخوان المستمعين والأئمة الأعلام على الاحتجاج بالنص الشرعي ولا يقدمون عليه أي دليل آخر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد رحمه الله: وكان فتاويه مبنية على 5 أصول: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. انتهى كلامه. وهكذا بقية الأئمة الأعلام. فالمسلم يثبت على طريقتهم وهديهم ولا يلتفت إلى من يزهد المسلمين في الوحي كتابا أو سنة بحجج واهية وادعاءات كاذبة وأوهام ساقطة لا تقوم على أساس صحيح. والعجب حقيقة، كل العجب، من أقوام من المسلمين سايروا أهل الاستشراق من المستشرقين المعادين للإسلام وأصوله، فصاروا يلوكون شبهاتهم حول النص الشرعي ثم يتقيؤونها في برامجهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى الحداثة والعصرانية ونقد الموروث وغير ذلك من هذه المصطلحات، وليس هدفهم إلا الطعن في النص الشرعي وفي أصول الدين وثوابته. فأمثال هؤلاء ينبذون ولا يتابعون، والله عز وجل حذر منهم، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن الأساليب التي اتخذها أهل الزيغ والانحراف في رد النص الشرعي الادعاء بمخالفته العقل، فجعلوا من آرائهم ومبادئهم أصولا للاستدلال العقلي ثم جعلوها حكما على النص الشرعي تثبت منه ما وافقها وتؤول ما عجزت عن رده بتأويلات فاسدة تمجها العقول السليمة وتردها اللغة وظواهر النصوص الشرعية الصحيحة. ولنا سؤال يطرح نفسه كما يقال: هل للعقل أثر في النص الشرعي؟ هل للعقل أثر في النص الشرعي؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، ما هو العقل الذي سنتكلم عنه؟ ما هو العقل الذي سنتكلم عنه وعن تأثيره في النص الشرعي؟ أهو فكر كل واحد ومذهبه وما يحبه ويختاره؟ أم هو العادة وما ألفه الناس واعتادوه؟ أقول: اختلف الفلاسفة بأنفسهم في معنى العقل، وهذا ترتب عليه اختلاف المتكلمين في بيان ماهية العقل. أما أهل السنة والجماعة فعرفوا العقل بأنه غريزة خلقها الله في الإنسان يعلم بها ويميز، فهو كقوة البصر في العين والذوق في اللسان والسمع في الأذن، فهو ليس بجوهر محسوس أو عضو ملموس. هذه الغريزة فيها علوم فطرية ضرورية موجودة مع الإنسان منذ ولادته، وأخرى تحصل له بالنظر والاستدلال. وهذا القسم يتفاوت فيه الناس، فهم فيه ليسوا على درجة واحدة. كما يطلق العقل على الفهم، ومنه قول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. انتهى كلامه. كما أدرج السلف رحمهم الله في معنى العقل العمل بالعلم. وإذا تأملنا هذا المفهوم للعقل خرجنا بعدة نتائج. الأولى: العقل ليس على درجة واحدة، فإن الإنسان يولد ولديه من غريزة العقل ما يناسبه، هو ما يسمى بالعقل الغريزي أو الفطري، وهذه الغريزة والفطرة تقوى وتنمو بالعلم والتجربة والخبرة. فكلما زاد علم العبد وزادت تجاربه في الحياة وزادت خبرته زاد عقله ونمى، وكلما قل ذلك كان عقله أضعف من غيره، والناس في هذا يتفاوتون. الأمر الثاني: إذا قلنا أن العقل غريزة في الإنسان وحاسة من حواسه كالبصر والذوق والسمع ونحوه، فإن هذه الحاسة لها حد لا تتجاوزه ومقدرة لا تتعداها، وبالتالي فهي عاجزة ويصيبها القصور كما يصيب القصور الحواس ويصيبها الخطأ. مثال: غريزة البصر غير عضو العين الباصرة، لكن هذه الغريزة لها حد، ويوجد من الأمور ما قد يمنعها من أداء دورها، فيكون الإنسان عاجزا عن استعمالها، كمن يكون في غرفة مظلمة هو سليم العين لكن حاسة البصر لديه عاجزة. فكذلك العقل قد توجد من الأعراض ما تحول بينه وبين أداء وظيفته. هذا كله يدلك على ضعف استقلال العقل في المعرفة والتمييز. إذا تقرر ذلك ننتقل للأمر الثالث، وهو أن العقل ليس على درجة واحدة، لأنه ينمو بالعلم والتجربة والخبرة، وقد يوجد من العوارض ما يحول بينه وبين أدائه لوظيفته. هذا ما الذي أدى إليه؟ أدى إلى اختلاف الناس في عقولهم وأفهامهم، فقد يتفقون على أصول معينة لا يختلف فيها أحد ويختلفون في غيرها، فما اتفقوا عليه كان هو الحجة العقلية، وما اختلفوا فيه خضع للفهم والعلم والتجربة والخبرة، ولم يكن حجة عقلية قطعية بل ظنية. فإذا علمنا ذلك فنحتاج إلى جواب على هذا السؤال: هل للعقل أثر في النص الشرعي؟ الجواب نعم، فلا ينكر دور العقل مع النص الشرعي، ولا ينكر دور العقل مع النص الشرعي إلا من لا عقل له، ولكن أيهما أعلى من الآخر، النقل أم العقل؟ الجواب: قرر علماء أهل السنة أن النقل مقدم على العقل، لأن الله سبحانه خاطب العباد بالوحي وهو النص الشرعي مع وجود عقولهم، وبين أن الهداية في الاتباع والتسليم، وأمرهم بالاتباع. قال الله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعند وقوع التنازع في حكم شيء ما، وهذا التنازع ناتج عن اختلاف الفهم، والفهم عملية عقلية. أمر الله عباده المؤمنين بالرد إلى النص الشرعي وهو الكتاب والسنة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبين سبحانه أن المعرض عن الاستجابة للنص الشرعي متبع لهوى ورأيه، فقال: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وتأمل إلى الآيتين قبلها، قال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الشيخ السعدي في تفسير الآيات: قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الإخبارات فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودع هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لحكمه أو لا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنكر الله عز وجل على من لم يكتف بالوحي وطلب غيره، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولكن للأسف رغم كل هذه الأدلة الواضحة في دلالتها لا تحتاج إلى تأويل، خالف الفلاسفة والمتكلمون في هذا الأصل وهو التسليم للوحي، فزعم الفلاسفة أن أخبار الوحي ليست بحقائق مطابقة للواقع، وإنما هي رموز لمعان تخالف معانيها الظاهرة، وعلى هذا فليس بحجة قاطعة في الدلالة على معانيه، ولازم هذا القول تكذيب الوحي وهدم أصول العقيدة. وزعم المتكلمون أن الوحي ليس بحجة قاطعة في العقائد خصوصا كالتوحيد والصفات والقدر ونحوها من أصول الاعتقاد، والحجة القاطعة عندهم هي العقل. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة، كتاب له بهذا الاسم، قال: الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل. انتهى كلامه. وقال كذلك: وإن كان مما طريقه الاعتقاد ينظر، فإن كان موافقا لحجج العقول قبل قبل واعتقد موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقا فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله. انتهى كلامه. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الكلام ومن هذه العقيدة. فجعل الوحي تابعا للعقل وليس بحجة قاطعة مستقلة بالدلالة على أمور العقيدة، ومما اعتقده المتكلمون في نصوص الوحي أنها وإن كانت قطعية الثبوت كآيات القرآن والأحاديث المتواترة إلا أنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين، ولا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا بعد أن تتجاوز ما يسمونه عندهم المعارض العقلي على حد زعمهم. ثم قالوا أخبار الآحاد ظنية ولا يجوز الاستدلال بها على العقائد اليقينية، وبهذا أسقطوا أغلب السنة. هذه قواعد وضعوها من عند أنفسهم وبنوا عليها حكمهم واعتقادهم في نصوص الوحي، رغم أن الدليل العقلي قد دل بذاته على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقا، فلا يجوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. أكتفي بهذا القدر، ونتكلم في مجلسنا القادم بإذن الله عن وظيفة العقل مع النص الشرعي عند أهل السنة والجماعة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.